نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أولا الصيام والقيام، صيام شهر رمضان وقيامه هذا الشهر الذي بمناسبته كنا قد توقفنا عن كتابنا المقرر، وهو تهذيب رسالة الشرك وظاهره، ونريد أن نستعد له بأحكام الصيام. ما هو الشهر قد كمل ولم تكتمل الأحاديث من بلوغ المرام المتعلقة بالصيام، ولعلنا اليوم نتممها كذلك. وهكذا أيها الإخوة، في مرور الزمن عبرة لمن أراد أن يعتذر، هذا شهر رمضان الذي كان يوما ما ليس ببعيد كان مرتقبا، ها هو صار أو ولا مدبرا، وها نحن نقول نحن اليوم بعد رمضان، نحن بعد شهر رمضان. إذن وصلنا من هذا الكتاب إلى هذا الموضع الذي هو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. باب صوم التطوع، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. إذن صوم التطوع طبعا المراد به ما كان من الصوم غير واجب، ما كان من الصوم غير واجب يقال تطوع أو تنفل بالصوم، تطوع به أو تنفل به فهو تطوع، بمعنى أنه أن صاحبه راغب في زيادة الأجر، أن صاحبه راغب في زيادة الأجر فيتطوع، لكن التطوع عادة إنما يكون بعد الإتيان بفرض وإتمامه والإتيان به على وجهه، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بالنوافل، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بالتطوعات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. إذن وكذلك هناك ما نهي عن صومه، ما نهي عن صومه من الصيامات. الصوم نعم عبادة صحيح، يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن هناك أياما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صومها، فلنعرف هذه الأيام النهي عنها. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا الحديث رواه مسلم. إذن هذا الحديث أولا من حيث تخريجه رواه مسلم في صحيحه، ورواه كذلك الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة الأنصاري يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، سئل، والظهر أن صيغة السؤال يقول له السائل ما حكم صوم يوم عرفة، ما حكم صوم يوم عرفة، هو يوم طبعا فاضل. لا شك أن أهم الأعمال بالنسبة للحاج فيها هو وقوفه بعرفة بعد الزوال، وقوف الحاج بعرفة بعد الزوال هو ركن من أركان الحج. لكن ما حكم الصيام الذي هو أيضا عبادة مهمة، هل يصومه أو لا يصومه أو يصومه غير الحاج ونحو ذلك؟ هكذا كأن السائل يريد أن يعرف هذه الجوانب من الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، يكفرها، ومعنى يكفرها بمعنى أن الذنوب التي تكون قد وقعت في السنة صارت حكما كأنها لم يفعلها صح، كفرت بمعنى غطيت وذهبت، نعم، لقوة هذه العبادة في هذه الذنوب السنة بكاملها تكفر، لأجل أن الصائم يصوم يحتسب هذا الأجر عند الله. بل وكذلك السنة الباقية أي التي تلي هذه السنة، إذن يكفر الذنوب سنتين، إذن ولا شك ما كان من مثل هذا الثواب لا يتركه ولا يترك الحرص عليه إلا مغبون محروم. ولذلك هذه التطوعات التي سوف نذكرها، نعم، مناسب أن نعرفها في هذا الوقت بعد مضي رمضان. كثير منا ممكن لا يعرف الصيام إلا إلى السنة الماضية القادمة من رمضان، ولا يعرف تطوعات في أثناء السنة. إذن فجدير به أن يكون عنده برنامج السنة بكاملها، ما هي مواسم الخير التي فيها المتعلقة بالصوم، فيحرص وينتظرها، وإذا جاءت كذلك استقبلها بالصوم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، سئل النبي عن صوم عاشوراء، عاشوراء وزن فاعولاء من العاشر، فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. إذن هذه ثلاثة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما سئلها في مجلس واحد، بمعنى السائل كأنه أراد حسب ما استحضره يعرف الصيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام كذلك الاثنين من أيام الأسبوع. أما صوم يوم عرفة، هذا الحديث ظاهر واضح في فضل صومه، ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو أفضل ما يصام من أيام السنة على وجه التطوع، وهذا بإجماع أهل العلم. ذلك لأنه جاء فيه في فضله يكفر سنتين التي قبله والتي بعده كذلك، التي قبله معناها ما فعلته من الذنوب، من الذنوب في السنة الماضية تمحى عنك وتكفر، وكذلك ما ستفعله من الذنوب في السنة القادمة أيضا يكفر، وهذا لا شك أنه فضل. وأينا يخلو من الذنوب ولا تكون عنده ذنوب؟ لذلك فهو بإجماع أهل العلم من أفضل أيام السنة التي تصام، والذي عليه كذلك جمهور أهل العلم أن المقصود بهذا الفضل وبهذا الترغيب إنما هو غير الحاج، غير الحاج. وأما الحاج فلا ينبغي له أن يصوم، أولا لأنه في الغالب مسافر، الحجاج يوم عرفة مسافرون، والمسافر بالإضافة إلى سفره هو واقف بعرفات، عرفة الذي هو جبل خارج مكة بحوالي 18 كيلومتر، فيه ما فيه من الشدة وفيه ما فيه من الإجهاد، الناس بعرفات في ذلك اليوم واقفون ولا ينصرفون لمن أدرك الوقوف بعد الزوال، لا يجوز له الانصراف إلا بعد أن تغرب الشمس وواقف في ذلك المكان، هذا عمل في نفسه شاق، ولذلك لا يندب للحاج أن يصومه، بل ويدل لهذا أيضا ما روي عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا بمعنى تجادل تخاصموا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع جدالهم، قال بعضهم هو صائم، قال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، هذا الصمع الإخوة لا يظهر منه لصاحبه يعني ما هي حالته، عبادة فيها شيء من خفاء، وصاحبه إن لم يتناول أمامك مأكول أو مشروب لا تستطيع أن تعرف، فإذا تخاصموا، وطبعا مراد الصحابة من خصومة هذه أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو تمام الاقتداء به، إذا كان صائم نصوم وإذا كان مفطرا نفطر، ولكن هذه الخصومة الظاهر أنها كانت في النهار بحيث ربما فات صاحبها أن يصوم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وأما إذا كان مفطر فالإشكال. قال وقال بعضهم ليس بصائم، بل ربما يظهر أن حتى أم الفضل رضي الله عنها لم تكن تعلم، ولكن ماذا فعلت؟ قالت فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشاربه، إذن فكان هذا كاف في قطع النزاع، كاف في قطع النزاع، معنى أن صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج إذا فعله فيقال عنه أقل ما يقال عنه خلاف الأولى النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو قد رغب فيه، وما كان صلى الله عليه وسلم يترك فضيلة هذه منزلتها إلا لأنه بالنسبة للحاج غير مرغب فيه. نعم، قوله يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر، قلنا أن كلمة التكفير معنى محو آثار الذنوب وعدم بقائها، إذن هذا مستشكل، صح السنة الماضية واضح، السنة الباقية معنى الآتية، بعض أهل العلم قلنا أنه استشكل هذه، قال يكفر السنة الماضية والباقية، ووجه الإشكال هو كونه يكفر السنة الآتية، والتكفير قلنا هو مغفرة الذنب تغطيته، والسنة المستقبلة هي لم تأتي بعد ولم تقع ذنوبها لم تقع بعد، فكيف يكفرها وهي لم تأتي ولم تقع ذنوبها؟ إذن وللعلماء في ذلك أجوبة، من تلك الأجوبة أن هذا نظير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بمعنى هذا كأنه قيل لهم أن الله عز وجل سوف يحفظكم من الكبائر التي تحتاج إلى توبة وإلى استغفار، فلن تقع من كبيرة. بمعنى فيما سيأتي أنتم موفقون أن لا تقعوا في شيء من الكبائر. وهناك قول آخر أن الذنوب تقع منها، سوف تقع نعم، ولكنهم موفقون للاستغفار منها، موفقون للاستغفار منها، بمعنى لا يتركونها هكذا تتراكم وتزيد وتزدحم بحيث تحتاج من صاحبها إلى أن يستغفر الله عز وجل. المسألة الثانية كذلك من المسائل المستفادة من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، هذا التكفير هل يشمل الصغائر والكبائر أم أنه يختص بالصغائر؟ هل يشمل الصغائر والكبائر أم أنه يختص بالصغائر؟ نعم، ظاهر العبارة أنه يشترك أو تشترك في الكبائر والصغائر، لمن صام يوم عرفة وعاشوراء يشمل جميع الذنوب سواء كانت صغائر أو كبائر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بذلك إنما هي الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة منها. الصغائر نعم تكفر، بمعنى ما فعلته خلال سنة من الذنوب والمعاصي والصغائر فإن يوم عرفة يكفره، ويوم عاشوراء كذلك يكفر السنة الماضية، ولكن الكبائر تحتاج إلى توبة، التوبة التي لا بد فيها أول من الندم والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب، هذه شروط التوبة. لأن هذا هو الذي يكون قلنا جوابا. وبعض أهل العلم له قول آخر، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هكذا الحديث ورد بهذه الألفاظ. إذن الوضوء يكفر، والصلاة كذلك تكفر، وصيام هذه الأيام أيضا يكفر. ماذا يكون إذن، أو ماذا يكون قد بقي من الذنوب إذا كانت هذه المذكورات كلها تكفر؟ فيقال أن الذنوب إذا بقي منها شيء سوف يكفره آخر ما يكفر من هذه المكفرات، فإن وجد كذلك حتى ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف ولا صغيرة من الصغائر، معنى إنسان طاهر من الذنوب أتى عليه العام، فإذا بهذه المكفرات كلها قد محت والتهمت كل ما عنده من الذنوب، لا لم تجد كبيرة ولم تجد صغيرة. إذن فعسى هذا أن يزاد له في أجره وثوابه من عند الله عز وجل. ثم أيضا مما يستفاد أيضا من هذا الحديث استحباب صوم يوم عشر ذي الحجة، استحباب صوم يوم عشر من ذي الحجة. ذي الحجة قلنا أن صوم يوم التاسع منه وهو يوم عرفة ثبت بالنص هنا، لكن ما حكم صيام العشر كلها من مباشرة من يومين كله إلا ذي الحجة؟ نصوم اليوم الأول والثاني إلى يوم التاسع كله يصام. هذا كثير من أهل العلم استحبه، استحب صيامه نعم تبعا لهذه الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والصيام يعتبر من الأعمال الصالحة، فيندب التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا العشر به. كذلك من المسائل التي يمكن أن تكون أيضا مما يتعلق بالحديث، ما حكم أو كيف نعين أو ما هو يوم عاشوراء بالضبط؟ لأي يوم يقال عاشوراء؟ قلنا وزن فاعلاء، هذا الوزن لا يوجد في كلام العرب، فاعلاء هكذا مشتق من العاشر، بل وقاسوا عليه كذلك فقالوا تاسعاء اليوم التاسع. إذن عاشوراء لأي يوم يقال؟ قيل أنه على المشهور ليوم العاشر كما هو الظاهر ويقتضيه الاشتقاق، وقيل أن عاشوراء لا يقال يوم العاشر وإنما هو للتاسع من محرم، كما روي عن ابن عباس عندما سأله السائل عن عاشوراء قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح اليوم التاسع صائما. فقلت أهكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. إذن هذا ما يستفاد من أن اليوم التاسع هو يوم عاشوراء كما روي ذلك ابن عباس رضي الله عنه. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام مقبل صمنا اليوم التاسع، هذا قال صلى الله عليه وسلم يعني مع العاشر، وهذا قد يكون احتياط له أو لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وكذلك من مسائل هذا الحديث حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه صيام يوم الاثنين، يوم الاثنين ما حكمه؟ حكمه أنه مستحب، واستحبابه أخذ من هذا الحديث عندما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلل لماذا صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين. قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. إذن فإذا كان هكذا معناه جدير هذه صفات موجبة لأن يصام، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هذا من غير خلاف. أقول يوم الاثنين يعني يوم من أيام أسبوع، وليس 12 ربيع الأول من السنة كما يزعم من يزعم، إنما يوم الاثنين هو يوم من أيام الأسبوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه وعلل بأنه هو يوم ميلاده وليس هو احتفال بالميلاد على طريقة المتأثرين بالذين تولوا قوما غضب الله عليهم يتحرون أيام ميلادهم فيفرحون فرحا ويظهرون ذلك على طريقة الكفار، كذلك من إشعال الشموع والمأدبات ونحو ذلك. هذا النوع من الاحتفالات لا علاقة له بأهل التعبد، وإنما هو صاحب متأثر بعادات الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هديه في صوم يوم الاثنين في الاثنين أنه كان يصوم. إذن من صام كل اثنين نقول له إذا أراد بعضهم أن يسمي هذا احتفالا، نعم احتفال، تعالوا نحتفل بميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم كل اثنين، كل اثنين نقول هذا لأولئك الذين ينتظرون الثاني عشر ربيع الأول ويلعبون ويرقصون ويأكلون ويفعلون ما يفعل من أنواع البدع في ذلك اليوم يوم الثاني عشر. هذا في حقة ما هو إلا كأنه يشبه أن يكون ما يفعله المسلمون اليوم شبيه بما يفعله النصارى إذا وجدوا فرصة للتشفي من المسلمين. التشفي بمعنى أن يقولوا يعني هذا النبي الذي بعث من أجل كذا وكذا وكذا، ها نحن يعني في هذا اليوم يوم وفاته نفعل ما يفعله العدو إذا أراد أن يظهر أن الدائرة قد انقلبت على خصمه. هذه في الحقيقة ربما الصورة التي يعطيها احتفال المسلمين اليوم في الثاني عشر ربيع الأول، لكن إذا احتفلوا أسبوعيا بصيام يوم الاثنين لعل هذا يكون أقرب إلى المعنى الشرعي الذي يحصل به تعبد وتقرب إلى الله عز وجل ولا يكون فيه أي شائبة ابتداع. ما في شائبة ابتداع أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، ولدت فيه، نعم يوم الاثنين. ثم قال كذلك أنه بعث فيه صلى الله عليه وسلم أيضا، اجتمع في هذا كله أيضا، وأنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن في ذلك اليوم. وما كان كذلك في حق جدير بأن يعني يبقى هذا اليوم مرصودا من أجل أن يصومه من أراد أن يصومه. المسألة السابعة في استحباب صوم كذلك الخميس، الخميس وهو أيضا مستحب عند جمهور أهل العلم أن يصوم العبد في الأسبوع الاثنين والخميس معا. أما يوم الخميس فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال، تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. عندنا حديث آخر كذلك من حديث هذا الباب وهو صيام التطوع، وهو حديث أبي أيوب الذي تقدم أبي قتادة، هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، رواه مسلم. إذن صام رمضان، صام رمضان أي أتم صيامه وأتى به كاملا. ثم، وكلمة ثم معروفة في العربية أنها تفيد الترتيب مع التراخي. ثم لا يستطيع أحد أن يقول بأن وجوب لا بد أن تتبعه، ولكن فيه تراخي. قال ثم أتبعه ستا من شوال، ستا مقصود به ستة أيام من الشهر الذي يلي رمضان وهو شوال، أن هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. من كان من الناس يتطلع إلى أن يصوم الدهر وأعجبته هذه العبادة ويقول وجدت له أنه شرع لنا أن نصوم الدهر من الأيام كلها، نقول له هذا هو الذي يعني يقوم هذا المقام، أنك تصوم رمضان ثم تفي الصيام ستة من شوال. رمضان إذا كانت فيه 30 يوما فكأنه فيه يعني الحسنة بعشر أمثالها، كل يوم يعدل عشرة أيام، كل يوم من رمضان يعدل عشرة أيام. إذن 30 يوما كم من يوم؟ ها؟ إذن 30 تضربها في عشرات تطلع كم؟ 300، 300 نعم. الحسنة بعشرة أمثالها، وستة أيام كذلك كل يوم ب عشر، كم ستكون؟ عشرة ضرب ستة تطلع 60، وعدد أيام السنة كم؟ كذلك 360 يوم. إذن من صام رمضان وأتبع بستم شوال كان كأنما صام سنته كلها، ويطلق الدهر ويراد به السنة. فإذا كان فعل ذلك العام الماضي كأنما صام سنته كلها، وإذا فعل العام الذي يليه إذن هذا صام الدهر، يعني بمعنى يعني الحياة كلها وهو يصوم. إذن قال صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر. إذن هذه فضل صيام الست، ولازلنا أيها الإخوة في صيام، لازلنا في شوال، وهذا هو اليوم التاسع منه، أي أن ثلثه قد مضى. فممكن بعض إخواننا ما زال يسوف ويقول خليه لبرد الحال، ربما يتبدل الجو، فتبدل واحد يومين حارين وننتظر حتى يبرد الحال وكذا، فإذا به ربما يجد نفسه قد انقضى الشهر ولم يأتي على هذه الأيام، لم يصومها. نعم، بل هكذا مطلوب منا كل الفرص التي يخاف الواحد منا أن يضيق الزمن عليه أن يبادر بها وأن يسارع إليها، لأنه ممكن في وقت نشاطه ووقت إقباله قد لا يبقى هكذا في جميع أحواله، قد ينشغل، قد يمرض، قد يسافر إلى آخر ذلك من أحواله، فيفوته إذن أن يصوم. نعم، يروى عن مالك رحمه الله قولا انفرد به أنه قال ما رأى أحد من أهل العلم يصومها. فهذا في حقة هذا الكلام ممكن ليس له اعتبار إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لا تترك لأجل هذا الذي يروى عن مالك رحمه الله أنه قال، مع أنه يحتمل أنه كان رحمه الله يقول بأن هذه الأيام لا تصام يعني على مقربة من رمضان، كما يفعل كثير الناس إذا كان يوم عيد الفطر غدا يصبح صائم الستة ويتابعها، بحيث ممكن يجب يخشى إذا استمر الناس على هذا الفعل أن يظنوا أنها من رمضان. وهذا مالك رحمه الله معروف بما يسمى بسد الذرائع، سد الذرائع، الذرائع التي توصل إلى هذا الاعتقاد الفاسد تسد. نعم، ما حكم التنفل بصيام الست وقبل إكمال شهر رمضان؟ قبل إكمال شهر رمضان، بمعنى أن بعض الناس قد يكون سافر في شهر رمضان، أو امرأة أتاها الحيض في شهر رمضان، ثم هي ترغب في أن تصوم 6 أيام من شوال، مثلا جاءت الحيض 6 أيام من رمضان، فهي بعد رمضان تقول أنا أقضي 6 أولا من رمضان التي علي، ثم بعد ذلك يعني أصوم 6 من شوال، ماذا حصل لها؟ أنها إلى اليوم ربما تكون قد فرغت من صيام 6 من شوال، ثم تنطلق بعد ذلك في صيام 6 أخرى، وكأنه 12 يوما بعد رمضان وهي صائمة. إذن فهي كأنها صامت شهرا ونصفا. إذن هل يسوغ أو هل يجوز أن من لم يقضي رمضان أن يصوم 6 من شوال؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وظاهر الحديث يقول أن من أراد صيام 6 من شوال لا بد أن يتم رمضان، لأجل قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست. من صام رمضان، ورمضان اسم يطلق على تمام العدة التي هي شهر رمضان بكامله، حتى إن من لم يصمه كامله لعذر شرعي تقطع له أن يتمه ثم يتبعه بست من شوال. هكذا إذن ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا بد لا بد أن يكمل رمضان ثم بعد ذلك يصوم الست، وأنه لا يصوم الست قبل إكمال رمضان، بل واستعان على هذا بحديث رواه في مسنده فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. هذا حديث في حق صراحة حديث تكلم فيه المحدثون بأنه حديث فيه علة تمنع من الاحتجاج به، ولكن قلنا إذا اكتفى شخص بظاهر الحديث وما يدل عليه لأفاد بأن الشخص الذي يريد أن يصوم الست لا بد أن يكمل عدة رمضان. وقول آخر وهو الذي ذهب إليه غير الإمام أحمد رحمه الله من العلماء أنه لا بأس أن تصام الست من شوال قبل إتمام رمضان، أي قبل قضاء ما بقي على المكلف من الصوم. ويتأيد هذا القول بأدلة، منها أولا أن القضاء محله السنة كلها، القضاء محله السنة كلها، فإن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أخر بمعنى متى كانت، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو في غيرها من شهور السنة، بينما هذه الست مقيدة بشوال. بل وثبت كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة تقول كان يكون علي الصوم من رمضان، من هدين يصيبها ما يصيب النساء فلا تستطيع قضاءه لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في محرم إلى شعبان، وهي آخر فرصة للقضاء لمن أراد أن يقضي، بقي شعبان يجي بعد رمضان الثاني، إذن عند ذلك تقضي. لماذا؟ لأنها تكون كلما أرادت الصوم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها. فنعم، ولذلك سوف يأتي إن شاء الله الحديث أن المرأة التي تريد أن تصوم التطوع لا بد أن تستأذن زوجها وتطلب منه الإذن في الصوم، لأنه قد يحتاجها في رمضان في النهار الذي تكون صائمة فيه، فخوف أن يسجل عليها صيامها تستأذنه في ذلك ثم تنطلق في صومها. إذن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاءها إلى شعبان، هل لم تكن عائشة رضي الله عنها تقضي أو تصوم النوافل قبل القضاء؟ الظاهر في الحقيقة الذي يمكن أن يقول له قائل لم تكن تصوم، لأن إذا كانت الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم مانع لها من القضاء فكذلك يمنعها من التنفل، لكن كذلك من جهة أخرى يبعد أن تكون عائشة رضي الله عنها تاركة لهذا الفضل الكبير أو يتركها النبي صلى الله عليه وسلم يفوت هذا الفضل الكبير كصيام الست الذي هو صيام الظهر بكامله. إذن قال أهل هذا القول أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء ولم تكن يعني تعرض على النوافل. ومسألة أخرى كذلك جديرة بأن تذكر هنا في هذا المحل، أن شخصا ما خرج شهر شوال بكامله ولم يصم منه، أو صام أياما وبقيت عليه أيام وهو دخل في ذي القعدة، قال بعض أهل العلم فاته الصوم، عبادة مؤقتة فات وقتها انتهى، وبعضهم قال يقضي إذا كان سبب هذا الترك عذر معتبر شرعا كمرض أو سفر أو نفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الرواتب بعد أن يفوت وقتها. وهذا كذلك اختاره الشيخ صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. الحديث الذي يلي هذا الحديث الحديث الذي يلي هذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، ما من عبد، ما هذه تسمى نافية، ومن يسمون حفظ زائد دخلت على نكرة فهي تفيد عموما، ما من عبد معناها أي عبد، أي عبد من عباد الله عز وجل يصوم يوما في سبيل الله، يوم واحد، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. 70 خريفا. متفق عليه. هذا الحديث كذلك يفيدنا فائدة خاصة، ونبدأ أولا ببيان ما معنى 70 خريفا فيه. 70 خريفا، الخريف اسم يطلق على فصل من فصول السنة الأربعة، وهو الفصل الذي يعقب الصيف، يقال الخريف. 3 أشهر بعد فصل الصيف يقال لذلك الفصل الخريف، وهو فصل في أكثر البلدان تجتنى فيه الثمار، تقطع. إذا كان الربيع فيه الأزهار والورود تتفتق وتتفتح، فالخريف تجتنى فيه الثمار، والناس يعيشون أياما فيه يتفكهون بأنواع الثمار، فلعله لأجل هذا خص أو ذكر الخريف. وإلا في حق 70 خريف معنى 70 سنة، كل سنة فيها خريف واحد، وفيها ربيع واحد، وفيها صيف واحد، وفيها شتاء واحد. هذا المراد ب70 خريفا أي 70 عاما. والمراد كذلك بالمباعدة بمعنى أنه بينه وبين النار هذا الأمد الطويل 70 خريفا، لا يراها ولا يرى زمهريرها ولا حسها ولا صوتها ولا شيء مما يتعلق بها، هو أبعد ما يكون عنها. نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين النار. وهذا الحديث قلت الخاصية التي فيه أنه أن صاحبه يجمع بين عبادتين: عبادة الصوم وعبادة الجهاد كذلك في سبيل الله، لأنه قال: ما من يوم يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله، لأن كلمة في سبيل الله صراحة أكثر ما تستعمل في النصوص الشرعية، ولا يراد بها إلا الجهاد، بمعنى أن الشخص جامع بين عبادتين عظيمتين بدنيتين: الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار، وكذلك الصوم. فإذا فعل ذلك أحد وكان مطيقا للصوم، لأن الصوم على كل حال يعني أحيانا الشخص لا بد له من أجل أن يتقوى على الجهاد في سبيل الله أن يفتح، لكن إذا كان الشخص رغب في الإجماع بينهما وقدر على ذلك ورغب في هذا الأجر فله أن يفعل ذلك. على أن كلمة في سبيل الله، قول آخر بعض أهل العلم قال أن المراد بها صام لوجه الله مخلصا لله عز وجل، إن كلمة في سبيل الله قد تطلق أحيانا ويراد بها هذا المعنى، بمعنى إخلاص العبادة لله عز وجل. وهنا لا يكون عندنا إشكال السابق طبعا. نعم، الحديث الذي يلي هذا وهو حديث ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يفيد أن التنفل مستحب بالصوم مطلقا في جميع شهور السنة، جميع شهور السنة. لذلك هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه أيها الإخوة، أن الإنسان لا يخلي شهره من صوم، يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يصوم ثلاثة أيام أيام البيض، أو يصوم مثلا كثير في شعبان، يصوم من أشهر الحرم، قال صلى الله عليه وسلم يصوم من الحرم ويترك ونحو ذلك، ولكن كونه لا يصوم إلا من رمضان إلى رمضان فهذا جفاء كبير وغفلة مع أعمال الصوم من هذه الفضائل، صيام الاثنين والخميس، صيام عاشوراء، صيام عرفة، صيام الأيام البيض، صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني معناه يوالي الصيام حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر أحيانا ويوالي بين الفطر حتى نقول أنه لا يصوم. إذن كان هكذا حاله أحيانا، شئت أن تراه صائم سوف تجده. نعم، إذن هذا يفيد على أن الصوم يستحب أن يتنفل به العبد، وأن الصوم كذلك لا يختص بزمن معين إلا الأزمنة التي يعني يحددها الشرع. وكذلك يفيد كراهة التطوع بصوم شهر كامل ما عدا رمضان، أنه لا يجوز أو يكره الشخص الذي يصوم إن شاء الله محرم كله، أو شعبان كله، أو ذي القعدة كله. صح، صوم، ولكن صوم أيام أفطر أيام، ما أنت صوم شهرا بكامله تشبهه برمضان، هذا لا ينبغي، لا ينبغي، مكروه. نعم، لكن صوم الشهر الوحيد الذي يجب صيامه كله هو رمضان. وكذلك يفيد الحديث استحباب الإكثار، الإكثار من صيام أيام السنة بحسب ما تيسر الإنسان. الناس عندهم ارتباطات وأشغال وأعمال والتزامات في وقت معين دون وقته، فالواحد سيأخذ حظه من الصيام، لا بد أن يراعي هذه الالتزامات التي لا تعيقه فيصوم، فيصوم ما استطاع. وهي عبادة على كل حال، من خففها الله تبارك وتعالى عليه هي عبادة خفيفة، عكس صاحبها ربما يكون في يومه نشيطا، نشيطا ومقبل على الطاعة، نعم، وغير منشغل بالأكل وما يتبعه كذلك من أشغال وأعمال وما إلى ذلك مما هو معروف، أن الشخص الذي يأكل ربما يأكل حتى يمتلئ بطنه، كذلك يحتاج إلى مراعاة ما يتطلبه الأكل والشرب وإخراجه من أعماله، بينما الصائم على خلاف ذلك. بل وما فيه من فوائد الصحية كبيرة وعظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كذلك العلماء في إكثاره صلى الله عليه وسلم، أو الحكمة من إكثار الصوم، يقول ابتغى الأجر عند الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يصوم، وكان يصوم أحيانا ويرغب الناس في صيام أيام، وربما بعضها حتى أنه رغب فيها ولم يدركها، كما قال: لئن عشت إلى قبل أصوم التاسع والعاشر، فمات قبل أن يصومه صلى الله عليه وسلم. بل هو صلى الله عليه وسلم رغب في صيام أيام وصامها أيضا، في صيام الاثنين والخميس، وصيام أيام البيض، وصيام أيضا عاشوراء، وصيام أيضا عرفة في غير الحج إلى آخره. نعم، عندنا حديث كذلك يلي هذا، وهو حديث رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 3 أيام 13 و14 و15، 13 و14 و15 أي من الأيام. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه تعيين أيام معينة، ليست معينة كتعيين اسم اليوم، ولكنها معينة بتعيين ترتيبها في الشهر، أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر. ما هي هذه الأيام؟ هي يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، وهذا أمر مجمع على استحبابه، مجمع على استحبابه، أي استحباب 3 أيام من كل شهر. لكن أي أيام الشهر؟ لا بأس أن تكون من أوله، من سرره، أو من آخره، أو من وسطه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 3 أيام من كل شهر، لكن لو كانت هذه الأيام هي الأيام البيض لكان أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: أو قول عفوا، يعني الحديث غير حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم 3 أيام البيض. في بعض ألفاظ هذا الحديث كما تقدم يقول: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، هذه تسمى الأيام البيض، لأن القمر يكون فيها أبيض. هذه الأيام تسمى الأيام البيض، 13 و14 و15 من الأشهر القمرية، من الشهر القمري. وتكلم كذلك العلماء بما فيها أو ما هي فوائدها الصيام في هذه الأيام. يقال بأن جاذبية القمر سوف تقوى، وعليه حتى الدم في الإنسان سوف يهيج ويتحرك، ويكون الصيام أفضل لأجل ضبطه وضبط حركته، لأجل ما يقع للصائم من الجوع والعطش، فيكون كأن حركة الدم لا تهيج كما تهيج الدماء. بل حتى قيل أن البحر حركة المد والجزر فيه تكون في هذه الأيام، بل الذي المجرب والذي كثير ما يرى أن خسوف القمر أكثر ما يكون في هذه الأيام. ولذلك السنة لنا أن نحتجم في أيام 17 و19 و21. نعم، الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والحديث الذي أشرنا إليه سابقا، المرأة التي زوجها حاضر بمعنى أنه ليس مسافرا وليس محتمل أنه يدخل من سفره في اليوم، أو زوجها ربما قد يكون مريضا صريح الفراش ونحو ذلك من أحواله التي ربما لا تتجه، ينبغي لها أن تستأذنه في أن تصوم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل، وهي عبارة فوق مجرد، يعني ما عبرت عنه أنه ينبغي فقط، قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. كلمة شاهد معناها ليس مسافر ولا غائب في شؤونه إلا بإذنه. وهذا الحديث متفق عليه، ولفظه هنا هو لفظ البخاري، زاد أبو داود غير رمضان، هنا غير هنا استثناء رمضان، فلا يحتاج إلى إذن، بل لا يجوز لها أن تفطر. نعم، كذلك نقرأ هذه الأحاديث على كل حال، وهو الحديث الذي يلي هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. إذن قلنا الباب هو باب الصيام التطوعي، وما نهي عن صومه، ما نهي عن صومه، هناك أيام نهي عن صومه، بمعنى أن الصوم قلنا مع أنه عبادة عظيمة جدا جدا، إنسان يترك طعامه وشهوته كما جاء في حديث الأجل صوم جنة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك ليعلم إخواننا بأن العبادة ليس السر فيها أنك تفعل فقط من غير التزام الشروط الشرعية والضوابط الشرعية والأحكام الشرعية التي يجب مراعاتها، هذا الصوم. نعم، وهناك أيام منهي عن صيامها، لا بد هذه القاعدة أن تستقر في أذهاننا، الصوم مع أنه منهي عنه، نهى عن الشارع عن أيام أن تصام، أيام أن تصام. إذن فلا يصلح ذلك السؤال الذي قد يسأله سائل مستغربا يقول أنتم حتى كذا تقول أنه بدعة. نعم، قد يكون الصوم من بعض الناس في بعض الأوقات بدعة، بدعة لأنهم صاموا على غير الوجه الشرعي، إذن الوجوه الشرعية تقدمت، ومن كان له نشاط في الصيام فليصوم 3 أيام من كل شهر، أو الأيام البيض، أو 6 من شوال، أو 2 الخميس، أو 10 ومعها 9، أو 10 من ذي الحجة ونحو ذلك، لكن أن يصوم الأيام المنهي عنها فهذا هو الذي لا يجوز. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر هو اليوم الأول من شوال، فطر من رمضان، لا يجوز أن يصام، يوم عيد. وكذلك يوم العاشر من ذي الحجة، وأيضا يوم عيد الأضحى، فلا يجوز أن يصام. لماذا؟ لأن في حق العيد، والعيد لا يناسبه أن يكون صاحبه صائم، عيد يوم فرح وسرور، بل وربما صاحبه يتوسع في المآكل والمشارب، فلا يناسبه أن يكون صائما جوعانا. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين. وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق من يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، يعني 3 أيام التي بعد يوم عيد الأضحى، يعني أيام التشريق. التشريق إلى هذا الاسم مأخوذ من أنهم كانوا يعرضون اللحم لتشرق عليه الشمس في هذه الأيام، سمي أيام التشريق، وهي التي يكون فيها الحجاج بمنى. قال صلى الله عليه وسلم ونسبها قال أيام أكل وشرب، وطبعا عندما أضافها إلى أكل وشرب معناها كأنه قال ليس أيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي الأيام المعلومات يذكر الناس فيها الله عز وجل بالتكبير في 6 أيام، تواصل التكبير في 3 أيام، أي أيام 3 بعد يوم عيد الأضحى. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، إذن صيامها صار رخصة، لا يجوز أن تصام، ولكن رخصة يصومها من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي. ما معنى هذا الكلام؟ الشخص الذي تمتع بالعمرة الحج، قال تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. الإنسان إذا تمتع، التمتع صفة من صفات الحج. الإنسان قد يحج مفردا، قد يحج قارنا، قد يحج متمتعا. المتمتع بمعنى أن الإنسان يأتي في أيام الحج أو في أشهر الحج، يأتي مثلا يذهب إلى الحرم في هذه الأيام، اليوم مثلا يقطع طريق الحرم يمشي يعتمر، ثم يتحلل من عمرته ويبقى هناك ينتظر الحج. فإذا كان يوم 8 يحرم بحج، فيأتي بأفعال الحج كلها: عرفات، منى. لكن هذا في الحقيقة كأنه استفاد بسفر واحد، نسكين اثنين، سفر واحد ولكن دفع عمره دفع حجة. إذا لذلك فشكرا لله عز وجل ينحر هديا، هديا بالغ الكعبة. لا يجد الهدي، الإنسان مثلا ليس عنده القدرة حتى يهدي، ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام أو 10 أيام، 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، وتكون تمت له 10. لكن متى يصومه؟ طبعا ولا يصوم 9 ولا يوم 10 يوم 10 بعيد، ماذا بقي له؟ إذن فلا بد عليه، يتعين عليه أن يصوم في 3 أيام تشريق، ما عنده وقت آخر، هذه أيام الحج كانت أن تنقضي. إذن فما عليه إلا أن يصوم هذه 3 أيام له وحده فقط، هذا هو الذي رخص له. من لم يجد الهدي يصوم هذه 3 أيام، ثم إذا عاد إلى بلده صام بقية 10 وهي 7. وما عدا ذلك فأيام التشريق كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي ليست أيام صوم. ثم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا، لا هذه النهي، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. إذن هذا كذلك من أيام المنهي عن صيامها، من أيام المنهي عن صيامها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام. إذن انتبهوا جيدا، فيه تنبيه واضح صريح على أن التخصيص ما لم يخصصه الشرع وجه من وجوه الابتداع. التخصيصات إنما هي عمل شرعي لا بد أن يرد فيه دليل. يجي واحد يقول لك: أنا نهار الجمعة أتقرب إلى الله عز وجل بفعل كذا وكذا، نقول هذا تخصيص يحتاج إلى دليل. أي دليل له؟ ولا دليل. إذا لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليل، معنى الإنسان لا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، يوجد روحه ويستعد يقول لك: هذه الجمعة راني معود نفسي فيها أنني خصها بقيام، يقول لا، جاء النهي عن ذلك صريحا. وكذلك لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، فما يصومش أسبوع كله، لا يصوم الاثنين ولا يصوم الخميس، وإنما يوم الجمعة فقط يصومه، هذا كذلك ورد النهي فيه. لكن إن أراد أن يصوم الجمعة فيصوم يوما قبلها وهو الخميس. نعم، لا بأس كذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أيضا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد رحمه الله. إذن هذا الحديث كذلك فيه أيضا النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح عن صيام النصف الثاني من شعبان. شعبان يليه رمضان، فلربما الشخص الذي يصوم النصف الثاني منه كأنه أرهق نفسه بحيث ربما يستقبل رمضان وهو مرهق، لعل هذا هو الحكمة من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وأما من كان عادته الصيام، كان يصوم يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض، يصوم، فنقول له: صم كما تعودت أن تصوم، كما تعودت أن تصوم فصم، صم أيامك. نعم. وأما من لم يكن عادته ذلك، إنما يريد أن ينشئ صياما، فنستدل عليه بهذا الحديث الصحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، خطاب لجميع الأمة. والحديث كذلك الذي يليه هو حديث الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضغه، رواه الخمسة ورجال الثقات، إلا إنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. إذن هذا يوم السبت وحكم صيامه. هذا الحديث صح فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيامه: لا تصوم يوم السبت إلا أن يكون صومه على وجه الافتراض، سواء في رمضان أو صوم نذر، أو مثلا شخص صام يوم الجمعة ولم يكن يعلم أن الجمعة إفرادها منهي عنه، فنقول: لا بد أن تصوم غد، صار صوم الغد بالنسبة لك فرض للخروج عن النهي عن صيام الجمعة. نعم. ويلي الحديث عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. فهذا الحديث إذا صح سوف طبعا يتعارض لنا مع الحديث الذي قبله، هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. والكلام على كل حال فيه طبعا إنما هو على افتراض، قلنا صحة هذا الحديث على افتراض صحته. نعم. الحديث الذي يليه ما قبل الأخير هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. إذن هذا في حق الإشارة التي تقدمت، نهى عن صوم عرفة بعرفة، من الذي يكون في عرفة في ذلك اليوم إنما هو الحاج. والحاج كما تقدم لنا حديث أم الفضل أنه عندما تخاصم عندها من تخاصم أرادت أن تحسب خصومتهم بأن أرسلت قدحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه، إذا لم يكن صائما. وإذا صح هذا النهي عنه فإنه يكون صلى الله عليه وسلم نهى، وكذلك أيضا التزم ترك النهي حتى هو صلى الله عليه وسلم. إذن يوم عرفة بالنسبة للحاج لا يندب صيامه بالنسبة للحاج، وأما غير الحاج فمندوب يكفر السنة الماضية والآتية. نعم، كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، هذا حديث متفق عليه، لا صام، لا صام كأنه دعاء عليه، من صام الأبد، الأبد من الدهر. كثير من الناس يذكرون في كرامة أوليائهم، يقول فلان يصوم الدهر كأنهم يعدون هذا من كراماته، وهو خلاف السنة. بل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنه منهي عن صيام الدهر، وكذلك دعاء على من صامه لا صام، معناه لا جعله الله عز وجل يسوق من صام الأبد ولا صيام الدهر كله. إذن صيام الدهر منهي عنه بهذا الحديث. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، ونكون بهذا قد أتينا على جملة الأحاديث التي ذكرها في البلوغ، بلوغ المرام، ذكر ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام، وهي 46 حديثا. نعم، ونستقبل الجمعة القادمة إن شاء الله كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظهر. هذه أسئلة لكل حال، أحب أن أجيب بما تيسر عنها من إخوين المتابعين معنا عن طريق تليجرام. يقول في السؤال الأول كيف أتعامل مع عمي لي مع العلم أنه رأس من رؤوس الإخوان المسلمين؟ أول تعامل الذي أريده لك أيها الأخ أن تتعلم دينك أنت أولا، وأن تتفقه في دينك، وأن تعرف الأحكام التي تلزمك، ثم أيضا أن تتعلم وتجتهد في أن تتعرف على الأخطاء التي لهذه هذا الحزب الذي هو الإخوة المسلمين، بحيث تشعر بأنك تأهلت للإجوبة عن شبهات عمك هذا، لأنك وأنت تقول بأنه رأس من رؤوسهم، فكأنني أظن بأنك من المفروض أنك تعرف كيف تتعامل معه، إنه واضح إذا كان رأس من رؤوسهم، فمقابلة هؤلاء الرؤوس ومجادلتهم والرد عليهم وعلى شبهاتهم تحتاج أن يكون الراد على قدر من العلم يؤهل لذلك. ثم أيضا قبل ذلك أقول لك لا تجلس إليه، ولا تحاول الاستماع إليه، ولا أن يكون بينك وبينه العلاقة التي يخاف الشخص منها على نفسه من هذا الحزب حزب الإخوة المسلمين. يقول نحن نصلي في مسجدنا في قريتنا كلنا بالترص، ولا يصلي بالتباعد سوى واحد أو اثنين، وبهذا يحدث فرجة في الصف، هل من دخل ووجد تلك الفرجة هل له أن يسدها؟ نعم طبعا، إذا من الذي نعرفه ممكن جدنا للشخص إذا أنت سدت الفرجة ممكن جدا ويذهب ويتخلف ويرجع إلى الخلف أو يذهب إلى يحدث فرجة أخرى. يقول: توفيت زوجته، رجل توفيت زوجته وتزوج أخرى، فكتب لهذه الأخيرة نصف ملكه، فتذمر أولاده من هذا الفعل، فهل يجوز له هذا؟ لا ينبغي له أن يفعل هذا مع زوجته هذه الثانية، لأن هذه الهبة التي أعطاها لها أحدثت في أولاده ما أحدثت. فإذا كان وهب لها هذا الذي وهب بعد وفاة زوجته الأولى بعد وفاتها، نعم، فإن هذا الذي وهبه لها أحدث في أولاده ما أحدث على ما سمعنا من هذا السؤال. وإذا كانت دواعي أخرى ونحو ذلك فالله أعلم، قد يكون أعطاه لها لأجل أنه هو صدق، يعني أنه مهرها لهذا، وإلا في حق إذا كان مجرد عطية هكذا فصراحة يعني يكون كأنه فعل فعلا أخشى أن يكون حقدا على أولاده أو تغيظا لهم. يقول: هل يجوز التلقيح الاصطناعي للأبقار مع العلم أن العملية قد تتكرر عدة مرات والبيطري يأخذ ثمن كل واحدة سواء نجحت أم لا؟ الله أعلم. يقول السائل أن أباه قبل أن يموت باع سكنه لابنه هذا، باع سكنه لابنه هذا ووزع ذاك المال على بقية أولاده، وقال لابنه الذي باع له السكن: إن احتجت شيئا من مالي فلك أن تأخذ منه ما تحتاج. سؤال يقول السائل: فهل له أن يأخذ من هذا المال بعد وفاة أبيه أم أنه ليس له حق فيه بعد وفاة أبيه انتهى؟ إذا كان قال الكلام في حياته فنقول له بحق: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وأما إذا قاله بعد وفاته فنقول: لا وصية لوارث، والمال صار الآن يعني في قبضة الورثة المفروض، هم الذين يتصرفون فيه. يقول: هل تنصحوننا بقراءة كتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم علي بن محمد بن عمران مع التنبيه أنه أورد بعض أحوال أهل البدع؟ وكأي كتاب من كتب الحق فيها تراجم وأحوال، ليس كتاب تريد أن تأخذ منه معتقدا أو منهجا أو نحو ذلك، وإنما هو كتاب تطالع فيه أحوال العلم والعلماء وعملهم مع الكتب فقط. إذا وجدت شيئا من هذا فأعرض عنه. نعم، فالكتاب على كل حال يعني صراحة وجدنا فيه إنما هو فقط تراجم ونقولات تتعلق بأحوال العلماء مع الكتاب وقراءته، وهذا موضوع نحتاجه نحن من أجل الرفع من همتنا في طلب العلم. نعم، السؤال كذلك من الأخ أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن محمد.
السلام عليكم.
السلام
شيخ أحسن الله إليك. هناك من يسمى يعني هو بصحر هذا التصحر هذا يسمى
أنا لا أسمع شيئا يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن
السلام عليكم.
أفصح عما تقول وضح كلامك.
اسمع الشيخ.
تفضل.
شيخ أحسن الله إليك. ست أيام من شوال.
ماذا؟
التصحيح للحكم.
ما أسمعك جيدا.
قلت لك هناك من يسمي ست أيام من شوال بالصبر. يسمى بالصبر. هل تصحيح للحكم؟
ما لم يتضح لي سؤالك. سمير زروقي تفضل. سمير زروقي.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. شيخ بارك الله فيك. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله خاص بالجهاد فقط أو سائر الأيام؟
الراجح أنها قلنا في الجهاد في سبيل الله. هذا الاسم اسم كثير ما يذكر في الشريعة وفي النصوص الوحيين يقصد به الجهاد، فيكون كأن الشخص الذي صام جمع بين عبادتين عظيمتين هما الصيام والجهاد إذا كان يطيق ذلك، ولا يكون فيه إجهاد ومشقة كبيرة، لأن الجهاد نحن مطالبون شرعا. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. فالمجاهد إذا أعد ما أعد، ثم هو من جملة الإعدادات التي المفروض أن يكون عليها يكون متقويا على الجهاد، فإذا كان الصوم يضعفه فليس ذلك من الإعداد. إذن إذا وجد نفسه في يوم من الأيام في تمام الاستعداد وأن الصوم لا يمنعه فيكون قد فاز إن شاء الله بهذا الأجر. داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان لا يفر إذا لاقى، وكان لا يفر إذا لاقى، لاقى يعني أعداءه، كان لا يفر بمعنى هذا لم يضعفه. فإذا شخص جمع بين هاتين العبادتين فقد فاز بهذا الثواب. نعم. عبد النور. ما فيك عبد النور.
السلام عليكم الشيخ سامي.
وعليكم السلام.
أحسن الله عليكم. كنت حاب نسألك مسألة صوم ستة من شوال.
نعم.
سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله قال أنه الأفضل أن تصومها متتالية يعني مع بعضها البعض، لكنه قال أنك ما تصومهاش في اليوم الجمعة والسبت.
نعم.
يعني يوم السبت كيف يكون صومها؟ يلحق بيوم الجمعة ولا
لا؟ الصوم لا يصام، السبت لا يصام على أي وجه لا يصام، وأما الجمعة لا تصومها مفردة. إذا أردت أن تصوم الجمعة فصوم الخميس قبلها، وأما الجمعة وحدها فلا تصومها وحدها. إن شئت تصوم الجمعة والخميس معا فلا بأس، وأما السبت فبأي حال من الأحوال لا تصوم، كما تقدمنا من حديث الصماء بنت بسر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض، فيما افترض. إذن منها في غير صورة الفرض لا يجوز صيامه. نعم. وتصوم يعني متتابعا لأنه أقرب إلى صورة المسارعة للخير، كلما كان يعني مفرقا كان أبعد عن صورة التتابع، ولذلك في الأفضل الأفضل نعم أن يصام متتابعا.
يعني نصوم نقدر نصوم من الأحد إلى الجمعة.
ماذا؟
من الأحد إلى الجمعة.
نعم الأحد الثلاثاء الخميس الجمعة تستطيع أن تصوم هكذا.
نعم.
وليد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ أنا بارك الله فيك في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه الناس بين خريف. شيخنا بارك الله فيك، يعني في الخريف قلنا يعني أنه معروف بأن ثلاثة أشهر.
نعم.
شيخنا بارك الله فيك، يعني هذه التي يذكر في النصوص يعني من أيام يعني ونحو ذلك ما هو متعلق بالآخرة، هل يكون أيامه كسائر أيامنا أم نقول
كلام لم أفهمه بعد ذكرته، ولكن كأنك هناك كلام قليل لم أفهمه من كلامك، لو تعيده قليلا.
نعم شيخنا، قلنا يعني لا يرد في النصوص من أيام،
نعم،
في ذكر للمدة يعني ما هو متعلق بالآخرة.
نعم.
يعني بعد الله بينه وبين نفسه بين خليفة، يعني هل الأيام هذه تكون كسائر أيامنا المعرف بأيامنا، أم نقول نستدل بقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد.
أنت تسأل يعني هل هذه الأيام التي هي 70 خريفا هل هي بعد أيامنا التي في الدنيا أم بعد أيام الآخرة؟
نعم شيخ أنا بارك الله فيك،
ليس عندي جواب، الله أعلم.
أحسن الله عليك، جزاك الله خير.
إذن وبهذا نختم موعدنا هذا والموعد القادم إن شاء الله، قلت يوم الجمعة أيضا، وأنبه كذلك إخواننا الذين أيضا يتابعون معنا، عندنا حصة مساء اليوم بعد صلاة العصر على الساعة 5:30، يتابعونها أيضا عبر هذين التطبيقين زوم والتليجرام، وتكون في التفسير وحبذا لو يجعلها الشخص كأنه برنامج يحفظ في خلال أسبوع الأقل ثمن، ويكون كأنما أحيا طريقة السلف الصالح رضي الله عليهم في حفظهم للقرآن الكريم، إنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من الأحكام، لم يجاوزوا معناها لم يقرأوا ما بعدها حتى فتعلموا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي لما نقل عن عبد الله بن مسعود بن عباس وغيرهم، فتعلمنا العلم والعمل معا. قلت عندنا حصة اليوم وهي نفسها التي كانت في أيام رمضان، نقرأ من عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله بعد صلاة العصر على الساعة 5:30، يتابع معنا من أراد أن يكون على اطلاع بشيء من معاني كتاب الله عز وجل وهو خير ما يشتغل بالعبد. فقلت هذا الموعد إن شاء الله سوف نستأنفه ابتداء من هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أولا الصيام والقيام، صيام شهر رمضان وقيامه، هذا الشهر الذي بمناسبته كنا قد توقفنا عن كتابنا المقرر وهو تهذيب رسالة الشرك وظاهره، ونريد أن نستعد له بأحكام الصيام. ها هو الشهر قد كمل ولم تكتمل الأحاديث من بلوغ المرام المتعلقة بالصيام، ولعلنا اليوم نتممها كذلك. وهكذا أيها الإخوة، في مرور الزمن عبرة لمن أراد أن يعتذر، هذا شهر رمضان الذي كان يوما ما ليس ببعيد كان مرتقبا، ها هو صار أو ولا مدبرا، وها نحن نقول نحن اليوم بعد رمضان، نحن بعد شهر رمضان. إذن وصلنا من هذا الكتاب إلى هذا الموضع الذي هو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. باب صوم التطوع، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. إذن صوم التطوع طبعا المراد به ما كان من الصوم غير واجب، ما كان من الصوم غير واجب يقال تطوع أو تنفل بالصوم، تطوع به أو تنفل به فهو تطوع، بمعنى أن صاحبه راغب في زيادة الأجر، أن صاحبه راغب في زيادة الأجر فيتطوع. لكن التطوع عادة إنما يكون بعد الإتيان بفرض وإتمامه والإتيان به على وجهه، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بالنوافل، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بالتطوعات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. إذن وكذلك هناك ما نهي عن صومه، ما نهي عن صومه من الصيامات. الصوم نعم عبادة صحيح يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن هناك أياما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صومها، فلنعرف هذه الأيام النهي عنها. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا الحديث رواه مسلم. إذن هذا الحديث أولا من حيث تخريجه رواه مسلم في صحيحه، ورواه كذلك الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة الأنصاري يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة. سئل، والظهر أن صيغة السؤال يقول له السائل: ما حكم صوم يوم عرفة؟ ما حكم صوم يوم عرفة؟ هو يوم طبعا فاضل، لا شك أن أهم الأعمال بالنسبة للحاج فيها هو وقوفه بعرفة بعد الزوال، وقوف الحاج بعرفة بعد الزوال هو ركن من أركان الحج. لكن ما حكم الصيام الذي هو أيضا عبادة مهمة؟ هل يصومه أو لا يصومه، أو يصومه غير الحاج والحذر؟ هكذا كأن السائل يريد أن يعرف هذه الجوانب من الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفرها. ومعنى يكفرها بمعنى أن الذنوب التي تكون قد وقعت في السرع صارت حكما كأنها لم يفعلها صح، كفرت بمعنى غطيت وذهبت نعم لقوة هذه العبادة في هذه الذنوب السنة بكاملها تكفر، لأجل أن الصائم يصوم يحتسب هذا الأجر عند الله. بل وكذلك السنة الباقية أي التي تلي هذه السنة، إذن يكفر الذنوب سنتين، إذن ولا شك ما كان من مثل هذا الثواب لا يتركه ولا يترك الحرص عليه إلا مغبون محروم. ولذلك هذه التطوعات التي سوف نذكرها نعم مناسب أن نعرفها في هذا الوقت بعد مضي رمضان، كثير منا ممكن لا يعرف الصيام إلا إلى السنة الماضية القادمة من رمضان ولا يعرف التطوعات في أثناء السنة، إذن فجدير به أن يكون عنده برنامج السنة بكاملها، ما هي مواسم الخير التي فيها المتعلقة بالصوم فيحرص وينتظرها، وإذا جاءت كذلك استقبلها بالصوم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء، عاشوراء وزن فاعولاء من العاشر، فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. إذن هذه ثلاثة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما سئلها في مجلس واحد، بمعنى السائل كأنه أراد حسب ما استحضره يعرف صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام كذلك الاثنين من أيام الأسبوع. أما صوم يوم عرفة هذا الحديث ظاهر واضح في فضل صومه، ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو أفضل ما يصام من أيام السنة على وجه التطوع، وهذا بإجماع أهل العلم، ذلك لأنه جاء فيه في فضله يكفر سنتين التي قبله والتي بعده كذلك، التي قبله معناها ما فعلته من الذنوب في السنة الماضية تمحى عنك وتكفر، وكذلك ما ستفعله من الذنوب في السنة القادمة أيضا يكفر، وهذا لا شك أنه فضل. وأينا يخلو من الذنوب ولا تكون عنده ذنوب، لذلك فهو بإجماع أهل العلم من أفضل أيام السنة التي تصام، والذي عليه كذلك جمهور أهل العلم أن المقصود بهذا الفضل وبهذا الترغيب إنما هو غير الحاج، غير الحاج. وأما الحاج فلا ينبغي له أن يصوم، أولا لأنه في الغالب مسافر، الحجاج يوم عرفة مسافرون، والمسافر بالإضافة إلى سفره هو واقف بعرفات، عرفة الذي هو جبل خارج مكة بحوالي 18 كيلومتر، فيه ما فيه من الشدة وفيه ما فيه من الإجهاد، ناس بعرفات في ذلك اليوم واقفون ولا ينصرفون لمن أدرك الوقوف قبل بعد الزوال، لا يجوز له الانصراف إلا بعد أن تغرب الشمس وواقف في ذلك المكان، هذا عمل في نفسه شاق، ولذلك لا يندب للحاج أن يصومه، بل ويدل لهذا أيضا ما روي عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا بمعنى تجادلوا تخاصموا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع جدالهم، قال بعضهم هو صائم، قال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، هذا الصمع الإخوة لا يظهر منه لصاحبه يعني ما هي حالته، عبادة فيها شيء من الخفاء، صاحبه إن لم يتناول أمامك مأكول أو مشروب لا تستطيع أن تعرف. فإذا تخاصموا. وطبعا مراد الصحابة من خصومة هذه أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تمام الاقتداء به؟ إذا كان صائم نصوم، وإذا كان مفطرا نفطر. ولكن هذه الخصومة الظاهر أنها كانت في النهار، بحيث ربما فات صاحبها أن يصوم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم. وأما إذا كان مفطر فالإشكال. قال وقال بعضهم ليس بصائم، بل ربما يظهر أن حتى أم الفضل رضي الله عنها لم تكن تعلم. ولكن ماذا فعلت؟ قالت فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشاربه. إذن فكان هذا كافٍ في قطع النزاع، كافٍ في قطع النزاع، بمعنى أن صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج إذا فعله فيقال عنه أقل ما يقال عنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو قد رغب فيه، وما كان صلى الله عليه وسلم يترك فضيلة هذه منزلتها إلا لأنه بالنسبة للحاج غير مرغب فيه. نعم، قوله يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر، قلنا أن كلمة التكفير معناها المحو، محو آثار الذنوب وعدم بقائها. إذن هذا مستشكل. صح، السنة الماضية واضح، السنة الباقية معنى الآتية. بعض أهل العلم قلنا أنه استشكل هذه، قال يكفر السنة الماضية والباقية. ووجه إشكال هو كونه يكفر السنة الآتية، والتكفير قلنا هو مغفرة الذنب تغطيته، والسنة المستقبلة هي لم تأتي بعد ولم تقع ذنوبها، ذنوبها لم تقع بعد، فكيف يكفرها وهي لم تأتي ولم تقع ذنوبها؟ إذن وللعلماء في ذلك أجوبة. من تلك الأجوبة أن هذا نظير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بمعنى هذا كأنه قيل لهم أن الله عز وجل سوف يحفظكم من الكبائر التي تحتاج إلى توبة وإلى استغفار، فلن تقع منكم كبيرة. بمعنى فيما سيأتي أنتم موفقون أن لا تقعوا في شيء من الكبائر. وهناك قول آخر أن الذنوب تقع منها، سوف تقع نعم، ولكنهم موفقون للاستغفار منها، موفقون للاستغفار منها، بمعنى لا يتركونها هكذا تتراكم وتزيد وتزدحم بحيث تحتاج من صاحبها إلى أن يستغفر الله عز وجل. المسألة الثانية كذلك من المسائل المستفادة من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، هذا التكفير هل يشمل الصغائر والكبائر أم أنه يختص بالصغائر؟ هل يشمل الصغائر والكبائر أم أنه يختص بالصغائر؟ نعم، ظاهر العبارة أنه يشترك أو تشترك في الكبائر والصغائر، لمن صام يوم عرفة وعاشوراء يشمل جميع الذنوب سواء كانت صغائر أو كبائر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بذلك إنما هي الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة منها. الصغائر نعم تكفر، يعني ما فعلته خلال سنة من الذنوب والمعاصي والصغائر فإن يوم عرفة يكفره، ويوم عاشوراء كذلك يكفر السنة الماضية، ولكن الكبائر تحتاج إلى توبة، التوبة التي لا بد فيها أولا من الندم والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب، هذه شروط التوبة. لأن هذا هو الذي يكون قلنا جوابا. وبعض أهل العلم له قول آخر، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه هكذا الحديث ورد بهذه الألفاظ. إذن الوضوء يكفر، والصلاة كذلك تكفر، وصيام هذه الأيام أيضا يكفر. ماذا يكون إذن، أو ماذا يكون قد بقي من الذنوب إذا كانت هذه المذكورات كلها تكفر؟ فيقال أن الذنوب إذا بقي منها شيء سوف يكفره آخر ما يكفر من هذه المكفرات، فإن وجد كذلك حتى ما يكفر من الصغائر كفره، وإن لم يصادف ولا صغيرة من الصغائر، معنى إنسان طاهر من الذنوب أتى عليه العام، فإذا بهذه المكفرات كلها قد محت والتهمت كل ما عنده من الذنوب، لا لم تجد كبيرة ولم تجد صغيرة. إذن فعسى هذا أن يزاد له في أجره وثوابه من عند الله عز وجل. ثم أيضا مما يستفاد أيضا من هذا الحديث استحباب صوم يوم عشر ذي الحجة، استحباب صوم يوم عشر من ذي الحجة. ذي الحجة قلنا أن صوم يوم التاسع منه وهو يوم عرفة ثبت بالنص هنا، لكن ما حكم صيام العشر كلها من مباشرة لما يدخل إلى ذي الحجة؟ نصوم اليوم الأول والثاني إلى يوم التاسع كله يصام. هذا كثير من أهل العلم استحبه، استحب صيامه نعم تبعا لهذه الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والصيام يعتبر من الأعمال الصالحة، فيندب التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا العشر به. كذلك من المسائل التي يمكن أن تكون أيضا مما يتعلق بالحديث: ما حكم أو كيف نعين، أو ما هو يوم عاشوراء بالضبط؟ لأي يوم يقال عاشوراء؟ قلنا وزن فاعلاء، هذا الوزن لا يوجد في كلام العرب، فاعلاء هكذا. مشتق من العاشر، بل وقاسوا عليه كذلك فقالوا تاسعاء ليوم التاسع. إذن عاشوراء لأي يوم يقال؟ قيل أنه على المشهور ليوم العاشر كما هو الظاهر ويقتضيه الاشتقاق، وقيل أن عاشوراء لا يقال ليوم العاشر وإنما هو للتاسع من محرم، كما روي عن ابن عباس عندما سأله السائل عن عاشوراء قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح اليوم التاسع صائما. فقلت أهكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. إذن هذا ما يستفاد من أن اليوم التاسع هو يوم عاشوراء كما روي ذلك ابن عباس رضي الله عنه. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام مقبل صمنا اليوم التاسع كما قال صلى الله عليه وسلم يعني مع العاشر، وهذا قد يكون احتياط له أو لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وكذلك من مسائل هذا الحديث حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه صيام يوم الاثنين، يوم الاثنين ما حكمه؟ حكمه أنه مستحب، واستحبابه أخذ من هذا الحديث عندما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلل لماذا صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. إذن فإذا كان هكذا معناه جدير هذه صفات موجبة للنصار، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هذا لا هذا غير خلاف. أقول يوم الاثنين يعني يوم من أيام أسبوع وليس 12 ربيع الأول من السنة كما يزعم من يزعم، إنما يوم الاثنين هو يوم من أيام الأسبوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه، وعلل بأنه هو يوم ميلاده وليس هو احتفال بالميلاد على طريقة المتأثرين بالذين تولوا قوما غضب الله عليهم يتحرون أيام ميلادهم فيفرحون فرحا ويظهرون ذلك على طريقة الكفار كذلك من إشعال الشموع والمأدبات ونحو ذلك. هذا النوع من الاحتفالات لا علاقة له بأهل التعبد، وإنما هو صاحب متأثر بعادات الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هديه في صوم يوم الاثنين في الاثنين أنه كان يصوم. إذن من صام كل اثنين نقول له إذا أراد بعضهم أن يسمي هذا احتفالا، نعم احتفال، تعالوا نحتفل بميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم كل اثنين، كل اثنين نقول هذا لأولئك الذين ينتظرون 12 ربيع الأول ويلعبون ويرقصون ويأكلون ويفعلون ما يفعل من أنواع البدع في ذلك اليوم يوم 12، هذا في حقة ما هو إلا كأنه يشبه أن يكون ما يفعله المسلمون اليوم شبيه بما يفعله النصارى إذا وجدوا فرصة للتشفي من المسلمين. التشفي بمعنى أن يقولوا يعني هذا النبي الذي بعث من أجل كذا وكذا وكذا، ها نحن يعني في هذا اليوم يوم وفاته نفعل ما يفعله العدو إذا أراد أن يظهر أن الدائرة قد انقلبت على خصمه. هذه في الحقيقة ربما الصورة التي يعطيها احتفال المسلمين اليوم في 12 ربيع الأول، لكن إذا احتفلوا أسبوعيا بصيام يوم الاثنين لعل هذا يكون أقرب إلى المعنى الشرعي الذي يحصل به تعبد وتقرب إلى الله عز وجل ولا يكون فيه أي شائبة ابتداع، ما في شائبة ابتداع أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، ولدت فيه. نعم اثنين. ثم قال كذلك أنه بعث فيه صلى الله عليه وسلم أيضا، اجتمع في هذا كله أيضا، وأنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن في ذلك اليوم. وما كان كذلك في حق جدير بأن يعني يبقى هذا اليوم مرصودا من أجل أن يصومه من أراد أن يصومه. المسألة السابعة في استحباب صوم كذلك الخميس، الخميس وهو أيضا مستحب عند جمهور أهل العلم أن يصوم العبد في الأسبوع الاثنين والخميس معا. أما يوم الخميس فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال، تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. عندنا حديث آخر كذلك من حديث هذا الباب وهو صيام التطوع، وهو حديث أبي أيوب الذي تقدم أبي قتادة، هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، رواه مسلم. إذن صام رمضان، صام رمضان أي أتم صيامه وأتى به كاملا. ثم، وكلمة ثم معروفة في العربية أنها تفيد الترتيب مع التراخي. ثم إذا لا يستطيع أحد أن يقول بأن وجوب لا بد أن تتبعه، ولكن فيه تراخي. قال ثم أتبعه ستا من شوال، ستا مقصود به ستة أيام من الشهر الذي يلي رمضان وهو شوال. إن هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. من كان من الناس يتطلع إلى أن يصوم الدهر وأعجبته هذه العبادة ويقول وجدت له أنه شرع لنا أن نصوم الدهر من الأيام كلها، نقول له هذا هو الذي يعني يقوم هذا المقام، أنك تصوم رمضان ثم تفي الصيام ستة من شوال. رمضان إذا كانت فيه 30 يوما فكأنه فيه يعني الحسنة بعشر أمثالها، كل يوم يعدل 10 أيام، كل يوم من رمضان يعدل 10 أيام. إذن 30 يوما كم من يوم؟ ها؟ إذن 30 تضربها في 10 تبقى كم؟ 300. نعم. الحسنة بعشر أمثالها. وستة أيام كذلك كل يوم ب10، كم ستكون؟ 10 ضرب 6 تطلع 60. وعدد أيام السنة كم؟ كذلك 360 يوما. إذن من صام رمضان وأتبع بستم شوال كان كأنما صام سنته كلها، ويطلق الدهر ويراد به السنة. فإذا كان فعل ذلك العام الماضي كأنما صام سنته كلها، وإذا فعل العام الذي يليه إذن هذا صام الدهر، يعني بمعنى يعني حياته كلها وهو يصوم. إذن قال صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر. إذن هذه فضل صيام الست، ولازلنا أيها الإخوة في صيام، لازلنا في شوال، وهو اليوم التاسع منه، أي أن ثلثه قد مضى. فممكن بعض إخواننا ما زال يسوف ويقول خليه اللي برد الحال، ربما يتبدل الجو فتبدل واحد يومين حارين وننتظر حتى يبرد الحال وكذا، فإذا به ربما يجد نفسه قد انقضى الشهر ولم يأتي على هذه الأيام لم يصومها. نعم. بل هكذا مطلوب منا كل الفرص التي يخاف الواحد منا أن يضيق الزمن عليه أن يبادر بها وأن يسارع إليها، لأنه ممكن في وقت نشاطه ووقت إقباله قد لا يبقى هكذا في جميع أحواله، قد ينشغل، قد يمرض، قد يسافر إلى آخر ذلك من أحواله، فيفوته إذن أن يصومه. نعم، يروى عن مالك رحمه الله قولا انفرد به أنه قال ما رأى أحد من أهل العلم يصومها. فهذا في حقة هذا الكلام ممكن ليس له اعتبار إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لا تترك لأجل هذا الذي يروى عن مالك رحمه الله أنه قال، مع أنه يحتمل أنه كان رحمه الله يقول إن هذه الأيام لا تصام، يعني على مقربة من رمضان، كما يفعل كثير من الناس إذا كان يوم العيد الفطر غدا يصبح صائم الستة ويتابعها، بحيث ممكن يجب أن يخشى إذا استمر الناس على هذا الفعل أن يظنوا أنها من رمضان. وهذا مالك رحمه الله معروف بما يسمى بسد الذرائع، سد الذرائع، الذرائع التي توصل إلى هذا الاعتقاد الفاسد تسد. نعم، ما حكم التنفل بصيام الست وقبل إكمال شهر رمضان؟ قبل إكمال شهر رمضان، بمعنى أن بعض الناس قد يكون سافر في شهر رمضان، أو امرأة أتاها الحيض في شهر رمضان، ثم هي ترغب بأن تصوم 6 أيام من شوال، مثلا جاءت الحيض 6 أيام من رمضان، فهي بعد رمضان تقول أنا أقضي 6 أولا من رمضان التي علي، ثم بعد ذلك يعني أصوم 6 من شوال. ماذا حصل لها؟ أنها إلى اليوم ربما تكون قد فرغت من صيام 6 شهور، ثم تنطلق بعد ذلك في صيام 6 أخرى، وكأنه 12 يوما بعد رمضان وهي صائمة. إذن فهي كأنها صامت شهرا ونصفا. إذن هل يسوغ أو هل يجوز أن من لم يقض رمضان أن يصوم 6 شهور؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وظاهر الحديث يقول أن من أراد صيام 6 شوال لا بد أن يتم رمضان، لأجل قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست. من صام رمضان، ورمضان اسم يطلق على تمام العدة التي هي شهر رمضان بكامله، حتى إن من لم يصمه كامله لعذر شرعي تقطع له أن يتمه ثم يتبعه ب6 شوال. هكذا إذن ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا بد أن يكمل رمضان ثم بعد ذلك يصوم 6، وأنه لا يصوم 6 قبل إكمال رمضان، بل واستعان على هذا بحديث رواه في مسنده، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. هذا حديث في حق صراحة حديث تكلم فيه المحدثون بأنه حديث فيه علة تمنع من الاحتجاج به، ولكن قلنا إذا اكتفى شخص بظاهر الحديث وما يدل عليه لأفاد بأن الشخص الذي يريد أن يصوم 6 لا بد أن يكمل عدة رمضان. وقول آخر وهو الذي ذهب إليه غير الإمام أحمد رحمه الله من العلماء، أنه لا بأس أن تصام 6 شوال قبل إتمام رمضان، أي قبل قضاء ما بقي على المكلف من الصوم. ويتأيد هذا القول بأدلة، منها أولا أن القضاء محله السنة كلها، القضاء محله السنة كلها، فإن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أخر بمعنى متى كانت، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو في غيرها من شهور السنة، بينما هذه الست مقيدة بشوال. بل وثبت كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة تقول كان يكون علي الصوم من رمضان، من هدين يصيبها ما يصيب النساء فلا تستطيع قضاءه لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في محرم إلى شعبان، وهي آخر فرصة للقضاء لمن أراد أن يقضي، بقي شعبان يجي بعد رمضان الثاني، إذن عند ذلك تقضي. لماذا؟ لأنها تكون كلما أرادت الصوم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها. فنعم، ولذلك سوف يأتي إن شاء الله الحديث أن المرأة التي تريد أن تصوم التطوع لا بد لها أن تستأذن زوجها وتطلب منه الإذن في الصوم، لأنه قد يحتاجها في رمضان في النهار، في النهار الذي تكون صائمة فيه، فخوفا أن يسري عليها صيامها تستأذنه في ذلك ثم تنطلق في الصوم. إذن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاءها إلى شعبان، هل لم تكن عائشة رضي الله عنها تقضي أو تصوم النوافل قبل القضاء؟ الظاهر في الحقيقة الذي يمكن أن يقول له قائل لم تكن تصوم، لأن إذا كانت الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم مانع لها من القضاء فكذلك يمنعها من التنفل، لكن كذلك من جهة أخرى يبعد أن تكون عائشة رضي الله عنها تاركة لهذا الفضل الكبير أو يتركها النبي صلى الله عليه وسلم يفوت هذا الفضل الكبير كصيام الست الذي هو صيام الدهر بكامل. إذن قال أهل هذا القول أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء ولم تكن يعني تعرض على النوافل. ومسألة أخرى كذلك جديرة بأن تذكر هنا في هذا المحل، أن شخصا ما خرج شهر شوال بكامله ولم يصم منه، أو صام أياما وبقيت عليه أيام وهو دخل في ذي القعدة، قال بعض أهل العلم فاته الصوم، عبادة مؤقتة فات وقتها انتهى، وبعضهم قال يقضي إذا كان سبب هذا الترك عذر معتبر شرعا كمرض أو سفر أو نفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الرواتب بعد أن يفوت وقتها، وهذا كذلك اختاره الشيخ صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. الحديث الذي يلي هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد، ما من عبد، ما هذه تسمى نافية، ومن يسمون حفجر زائد دخلت على نكرة فهي تفيد عموما، ما من عبد معناها أي عبد، أي عبد من عباد الله عز وجل يصوم يوما في سبيل الله يوم واحد إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، 70 خريفا، متفق عليه. هذا الحديث كذلك يفيدنا فائدة خاصة، ونبدأ أولا ببيان ما معنى 70 خريفا فيه. 70 خريفا، الخريف اسم يطلق على فصل من فصول السنة الأربعة، وهو الفصل الذي يعقب الصيف، يقال الخريف. 3 أشهر بعد فصل الصيف يقال لذلك الفصل الخريف، وهو فصل في أكثر البلدان تجتنى فيه الثمار، تقطع. إذا كان الربيع فيه الأزهار والورود تتفتق وتتفتح، فالخريف تجتنى فيه الثمار، والناس يعيشون أياما فيه يتفكهون بأنواع الثمار، فلعله لأجل هذا خص أو ذكر خريف. وإلا في حق 70 خريف معنى 70 سنة، كل سنة فيها خريف واحد، وفيها ربيع واحد، وفيها صيف واحد، وفيها شتاء واحد. هذا المراد ب70 خريفا، أي 70 عاما. والمراد كذلك بالمباعدة، بمعنى أنه بينه وبين النار هذا الأمد الطويل 70 خريفا، لا يراها ولا يرى زمهريرها ولا حسها ولا صوتها ولا شيء مما يتعلق بها، هو أبعد ما يكون عنها. نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين النار. وهذا الحديث قلت الخاصية التي فيه أنه أن صاحبه يجمع بين عبادتين، عبادة الصوم وعبادة الجهاد كذلك في سبيل الله، لأنه قال ما من يوم يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله، لأن كلمة في سبيل الله صراحة أكثر ما تستعمل في النصوص الشرعية، ولا يراد بها إلا الجهاد، بمعنى أن الشخص جامع بين عبادتين عظيمتين بدنيتين، الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار، وكذلك الصوم. فإذا فعل ذلك أحد وكان مطيقا للصوم، لأن يعني الصوم على كل حال، يعني أحيانا الشخص لا بد له من أجل أن يتقوى على الجهاد في سبيل الله أن يفعل، لكن إذا كان الشخص رغب في الإجماع بينهما وقدر على ذلك ورغب في هذا الأجر فله أن يفعل ذلك، على أن كلمة في سبيل الله قول آخر. بعض أهل العلم قال أن المراد بها صام لوجه الله مخلصا لله عز وجل، إن كلمة في سبيل الله قد تطلق أحيانا ويراد بها هذا المعنى، بمعنى إخلاص العبادة لله عز وجل، وهنا لا يكون لدينا إشكال سابق. طبعا نعم، الحديث الذي يلي هذا وهو حديث ترويه عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يفيد أن التنفل مستحب، مستحب بالصوم مطلقا في جميع شهور السنة، جميع شهور السنة. لذلك هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه أيها الإخوة، أن الإنسان لا يخلي شهره من صوم، يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يصوم 3 أيام أيام البيض، أو يصوم مثلا كثير في شعبان، يصوم من أشهر الحرم، قال صلى الله عليه وسلم صوم من الحرم ويترك ونحو ذلك، ولكن كل لا يصوم إلا من رمضان إلى رمضان، فهذا جفاء كبير، وغفلة مع أعمال الصوم من هذه الفضائل، صيام الاثنين والخميس، صيام عاشوراء، صيام عرفة، صيام الأيام البيض، صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني معناها يوالي الصيام حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر أحيانا ويوالي بيت الفطر حتى نقول أنه لا يصوم. إذن كان هكذا حال أحيانا، شئت أن تراه صائم سوف تجده. نعم. إذن هذا يفيد على أن الصوم يستحب أن يتنفل به العبد، وأن الصوم كذلك لا يختص بزمن معين إلا الأزمنة التي يعني يحددها الشرع. وكذلك يفيد كراهة التطوع بصوم شهر كامل ما عدا رمضان، أنه لا يجوز أو يكره الشخص اللي يصوم مثلا إن شاء الله محرم كله أو شعبان كله أو ذي القعدة كله. صح صوم، ولكن صوم أيام وأفطر أيام، ما أنت صوم شهر بكامله تشبهه برمضان، هذا لا ينبغي، لا ينبغي، مكروه. نعم. لكن صوم الشهر الوحيد الذي يجب صيامه كله هو رمضان. وكذلك يفيد الحديث استحباب الإكثار، الإكثار من صيام أيام السنة بحسب ما تيسر الإنسان. الناس عندهم ارتباطات وأشغال وأعمال والتزامات في وقت معين دون وقته، فالواحد سيأخذ حظه من الصيام، لا بد أن يراعي هذه الالتزامات التي لا تعيقه فيصوم، فيصوم ما استطاع. وهي عبادة على كل حال، من خففها الله تبارك وتعالى عليه هي عبادة خفيفة، عكس صاحبها ربما يكون في يومه نشيطا نشيطا ومقبل على الطاعة. نعم. وغير منشغل بالأكل وما يتبعه كذلك من أشغال وأعمال وما إلى ذلك، ما هو معروف أن الشخص الذي يأكل ربما يأكل حتى يمتلئ بطنه، كذلك يحتاج إلى مراعاة ما يتطلبه الأكل والشرب وإخراجه من أعماله، بينما الصائم على خلاف ذلك. بل وما فيه من فوائد الصحية كبيرة وعظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كذلك العلماء في إكثاره صلى الله عليه وسلم، أو الحكمة من إكثار الصوم، يقول ابتغى الأجر عند الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يصوم، وكان يصوم أحيانا ويرغب الناس في صيام أيام، وربما بعضها حتى أنه رغب فيها ولم يدركها، كما قال لئن عشت إلى قبل أصوم التاسع والعاشر فمات قبل أن يصومه صلى الله عليه وسلم. بل هو صلى الله عليه وسلم رغب في صيام أيام وصامها أيضا، صيام الاثنين والخميس، وصيام أيام البيض، وصيام أيضا عاشوراء، وصيام أيضا عرفة غير الحج إلى آخره. نعم. عندنا حديث كذلك يلي هذا، وهو حديث رواه أبو ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، أي من الأيام. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه تعيين أيام معينة، ليست معينة كتعيين اسم اليوم، ولكنها معينة بتعيين ترتيبها في الشهر. إنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر. ما هي هذه الأيام؟ هي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهذا أمر مجمع على استحبابه، مجمع على استحبابه، أي استحباب ثلاث أيام من كل شهر. لكن أي أيام الشهر لا بأس أن تكون من أوله، من سرره، أو من آخره، أو من وسطه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 3 أيام في الشهر، لكن لو كانت هذه الأيام هي الأيام البيض لكان أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: أو قول عفوا يعني الحديث غير حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم 3 أيام بيض. في بعض ألفاظ هذا الحديث كما تقدم يقول: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 13 و14 و15، هذه يسمى الأيام البيض لأن القمر يكون فيها أبيض. هذه الأيام تسمى الأيام البيض، 13 14 15، من الأشهر القمرية، من الشهر القمري. وتكلم كذلك العلماء بما فيها أو ما هي فوائده الصيام في هذه الأيام. يقال بأن جاذبية القمر سوف تقوى، وعليه حتى الدم في الإنسان سوف يهيج ويتحرك، ويكون الصيام أفضل لأجل ضبطه وضبط حركته، لأجل ما يقع للصائم من الجوع والعطش، فيكون كأن حركة الدم لا تهيج كما تهيج الدماء. بل حتى قيل أن البحر حركة المد والجزر فيه تكون في هذه الأيام، بل الذي المجرب والذي كثير ما يرى أن خسوف القمر أكثر ما يكون في هذه الأيام. ولذلك سن لنا أن نحتجم في أيام 17 و19 و21. نعم. الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والحديث الذي أشرنا إليه سابقا، المرأة التي زوجها حاضر بمعنى أنه ليس مسافرا وليس محتمل أنه يدخل من سفره في اليوم، أو زوجها ربما قد يكون مريضا طريح الفراش ونحو ذلك من أحواله التي ربما لا تحتاج، ينبغي لها أن تستأذنه في أن تصوم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل، وهي عبارة فوق مجرد يعني ما عبرت عنه أنه ينبغي فقط، قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. كلمة شاهد معنى ليس مسافر ولا غائب في شؤونه إلا بإذنه. وهذا الحديث متفق عليه، ولفظه هنا هو لفظ البخاري، زاد أبو داود غير رمضان، هنا غير هنا استثناء رمضان، فلا يحتاج إلى إذن، بل لا يجوز لها أن تفطر. نعم. كذلك نقرأ هذه الأحاديث على كل حال، وهو الحديث الذي يلي هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. إذا قلنا الباب هو باب الصيام التطوعي، وما نهي عن صومه، ما نهي عن صومه، يعني هناك أيام نهي عن صومه، بمعنى أن الصوم قلنا مع أنه عبادة عظيمة جدا جدا، إنسان يترك طعامه وشهوته كما جاء في الحديث من أجل صوم جنة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك ليعلم إخواننا بأن العبادة ليس سر فيها أنك تفعل فقط من غير التزام الشروط الشرعية والضوابط الشرعية والأحكام الشرعية التي يجب مراعاتها، هذا الصوم. نعم. وهناك أيام منهي عن صيامها، لا بد هذه القاعدة أن تستقر في أذهاننا، الصوم مع أنه منهي عنه نهى عن الشارع عن أيام أن تصام، أيام أن تصام. إذن فلا يصلح ذلك السؤال الذي قد يسأله سائل مستغربا يقول أنتم حتى كذا تقول أنه بدعة. نعم قد يكون الصوم من بعض الناس في بعض الأوقات بدعة، بدعة لأنهم صاموا على غير الوجه الشرعي. إذن الوجوه الشرعية تقدمت، ومن كان له نشاط في الصيام فليصوم 3 أيام من كل شهر، أو الأيام البيض، أو 6 من شوال، أو 2 الخميس، أو 10 ومعها 9، أو 10 من ذي الحجة ونحو ذلك. لكن أن يصوم الأيام المنهي عنها فهذا هو الذي لا يجوز. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر وهو اليوم الأول من شوال، فطر من رمضان، لا يجوز أن يصام، يوم عيد. وكذلك يوم العاشر من ذي الحجة، وأيضا يوم عيد عيد الأضحى، فلا يجوز أن يصام. لماذا؟ لأن في حق العيد، والعيد لا يناسبه أن يكون صاحبه صائم. عيد يوم فرح وسرور، بل وربما صاحبه يتوسع في المآكل والمشارب، فلا يناسبه أن يكون صائما جوعانا. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين. وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أيام التشريق مع اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، يعني 3 أيام التي بعد يوم عيد الأضحى، يقول أيام التشريق. التشريق هذا الاسم مأخوذ من أنهم كانوا يعرضون اللحم لتشرق عليه الشمس في هذه الأيام، سمي أيام التشريق. وهي التي يكون فيها الحجاج بمنى، قال صلى الله عليه وسلم ونسبها قال أيام أكل وشرب. وطبعا عندما أضافها إلى أكل وشرب معناها كأنه قال ليس أيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي الأيام المعلومات يذكر الناس فيها الله عز وجل بالتكبير في 6 أيام، تواصل التكبير في 3 أيام، أي أيام 3 بعد يوم عيد أضحى. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، إذن صيامها صار رخصة، رخصة لا يجوز أن تصام، ولكن رخصة يصومها من لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي، ما معنى هذا الكلام؟ الشخص الذي تمتع بالعمرة الحج، قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الإنسان إذا تمتع، التمتع صفة من صفات الحج، الإنسان قد يصوم، قد يحج مفردا، قد يحج قارنا، قد يحج متمتعا. المتمتع بمعنى أن الإنسان يأتي في أيام الحج أو في أشهر الحج، يأتي مثلا يذهب إلى الحرم في هذه الأيام، اليوم مثلا يقطع طريق الحرم يمشي يعتمر ثم يتحلل من عمرته ويبقى هناك ينتظر الحج، فإذا كان يوم 8 يحرم بحج، فيأتي بأفعال الحج كلها، عرفات، منى، لكن هذا في الحقيقة كأنه استفاد بسفر واحد نسكين اثنين، سفر واحد ولكن دفع عمره دفع حجة. إذن لذلك فشكرا لله عز وجل ينحر هديا، هديا بالغ الكعبة. لا يجد الهدي. يعني الإنسان مثلا ليس عنده القدرة حتى يهدي، ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام أو 10 أيام، 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، وتكون تمت له 10. لكن متى يصومه؟ طبعا ولا يصوم يوم 9 ولا يوم 10، يوم 10 بعيد، ماذا بقي له؟ إذن فلا بد عليه، يتعين عليه أن يصوم في 3 أيام تشريق، ما عنده وقت آخر، هذه أيام الحج كانت أن تنقضي. إذن فما عليه إلا أن يصوم هذه 3 أيام له وحده، هذا هو الذي رخص له. من لم يجد الهدي يصوم هذه 3 أيام، ثم إذا عاد إلى بلده صام بقية 10 و7، وما عدا ذلك فأيام التشريق كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي ليست أيام صوم. ثم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا، لا هذه نهي، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. إذن هذا كذلك من أيام منهي عن صيامها، من أيام منهي عن صيامها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام. إذن انتبهوا جيدا، فيه تنبيه واضح صريح على أن التخصيص ما لم يخصصه الشرع وجه من وجوه الابتداع. التخصيصات إنما هي عمل شرعي لا بد أن يرد فيه دليل. يجي واحد يقول لك: أنا نهار الجمعة أتقرب إلى الله عز وجل بفعل كذا وكذا، نقول هذا تخصيص يحتاج إلى دليل. أي دليل له ولا دليل؟ إذا لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليل، يعني إنسان لا يقوم ليل إلا ليلة الجمعة، يوجد روحه ويستعد يقول لك: الجوعة دي راني معود نفسي فيها أنني خصها بقيام. يقول لا، جاء النهي عن ذلك صريحا. وكذلك لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، فما يصومش أسبوع كله، لا يصوم الاثنين ولا يصوم الخميس، وإنما يوم الجمعة فقط يصومه، هذا كذلك ورد النهي فيه. لكن إن أراد أن يصوم الجمعة يصوم يوما قبلها أو الخميس. نعم، لا بأس. كذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أيضا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة، واستنكره أحمد رحمه الله. إذن هذا الحديث كذلك فيه أيضا النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح عن صيام النصف الثاني من شعبان. شعبان يليه رمضان، فلربما الشخص الذي يصوم النصف الثاني منه كأنه أرهق نفسه، بحيث ربما يستقبل رمضان وهو مرهق، لعل هذا هو الحكمة من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وأما من كان عادته الصيام، كان يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض، يصوم، فنقول له: صم كما تعودت أن تصوم، كما تعودت أن تصوم فصم، صم أيامك. نعم. وأما من لم يكن عادته ذلك، إنما يريد أن ينشئ صياما، فنستدل عليه بهذا الحديث الصحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، خطاب لجميع الأمة. والحديث كذلك الذي يليه وهو حديث الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضغه رواه الخمسة ورجال الثقات إلا إنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. إذن هذا يوم السبت وحكم صيامه. هذا الحديث صح فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيامه لا تصوم يوم السبت إلا أن يكون صومه على وجه الافتراض سواء في رمضان أو صوم نذر أو مثلا شخص صام يوم الجمعة ولم يكن يعلم أن الجمعة إفرادها منهي عنه فنقول لا بد أن تصوم غد صار صوم الغد بالنسبة لك فرض للخروج عن النهي عن صيام الجمعة. نعم ويلي الحديث عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. فهذا الحديث إذا صح سوف طبعا يتعارض لنا مع الحديث الذي قبله وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. والكلام على كل حال فيه طبعا إنما هو على افتراض قلنا صحة هذا الحديث على افتراض صحته. نعم الحديث الذي يليه ما قبل الأخير هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. إذن هذا في حق الإشارة التي تقدمت نهى عن صوم عرفة بعرفة من الذي يكون في عرفة في ذلك اليوم إنما هو الحاج. والحاج كما تقدم لنا حديث أم الفضل أنه عندما تخاصم عندها من تخاصم أرادت أن تحسب خصومتهم بأن أرسلت قدحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه إذا لم يكن صائما. وإذا صح هذا النهي عنه فإنه يكون صلى الله عليه وسلم نهى وكذلك أيضا التزم ترك النهي حتى هو صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة بالنسبة للحاج لا يندب صيامه بالنسبة للحاج وأما غير الحاج فمندوب يكفر السنة الماضية والآتية. نعم كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. هذا حديث متفق عليه لا صام كأنه دعاء عليه من صام الأبد. الأبد من الدهر كثير من الناس يذكرون في كرامة أوليائهم يقول فلان يصوم الدهر كأنهم يعدون هذا من كراماته وهو خلاف السنة بل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنه منهي عن صيام الدهر وكذلك دعاء على من صامه لا صام معناه لا جعله الله عز وجل يصوم من صام الأبد ولا صيام الدهر كله. إذن صيام الدهر منهي عنه بهذا الحديث. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر لا صام ولا أفطر ونكون بهذا قد أتينا على جملة الأحاديث التي ذكرها في البلوغ، بلوغ المرام، ذكر ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام، وهي 46 حديثا. ونستقبل الجمعة القادمة إن شاء الله كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظهر. هذه أسئلة لكل حال، أحب أن أجيب بما تيسر عنها من إخوين المتابعين معنا عن طريق تليجرام. يقول في السؤال الأول: كيف أتعامل مع عم لي مع العلم أنه رأس من رؤوس الإخوان المسلمين؟ أول تعامل الذي أريده لك أي الأخ أن تتعلم دينك أنت أولا، وأن تتفقه في دينك، وأن تعرف الأحكام التي تلزمك، ثم أيضا أن تتعلم وتجتهد في أن تتعرف على الأخطاء التي لهذه هذا الحزب الذي هو الإخوة المسلمين، بحيث تشعر بأنك تأهلت للإجوبة عن شبهات عمك هذا، لأنك وأنت تقول بأنه رأس من رؤوسهم، فكأنني أظن بأنك من المفروض أنك تعرف كيف تتعامل معه، إنه واضح إذا كان رأس من رؤوسهم، فمقابلة هؤلاء الرؤوس ومجادلتهم والرد عليهم وعلى شبهاتهم تحتاج أن يكون الراد على قدر من العلم يؤهل لذلك. ثم أيضا قبل ذلك أقول لك: لا تجلس إليه، ولا تحاول استماع إليه، ولا أن يكون بينك وبينه العلاقة التي يخاف الشخص منها على نفسه من هذا الحزب، حزب الإخوة المسلمين. يقول: نحن نصلي في مسجدنا في قريتنا كلنا بالترص، ولا يصلي بالتباعد سوى واحد أو اثنين، وبهذا يحدث فرجة في الصف، هل من دخل ووجد تلك الفرجة هل له أن يسدها؟ نعم، طبعا إذا من الذي نعرفه ممكن جدا الشخص إذا أنت سدت الفرجة ممكن جدا ويذهب ويتخلف ويرجع إلى الخلف أو يذهب إلى يحدث فرجة أخرى. يقول: رجل توفيت زوجته وتزوج أخرى، فكتب لهذه الأخيرة نصف ملكه، فتذمر أولاده من هذا الفعل، فهل يجوز له هذا؟ لا ينبغي له أن يفعل هذا مع زوجتي هذه الثانية، لأن هذه الهبة التي أعطاها لها أحدثت في أولاده ما أحدثت. فإذا كان وهب لها هذا الذي وهب بعد وفاة زوجته الأولى بعد وفاتها، نعم، فإن هذا الذي وهبه لها أحدث في أولاده ما أحدث على ما سمعنا من هذا السؤال. وإذا كانت دواعي أخرى ونحو ذلك فالله أعلم، قد يكون أعطاه لها لأجل أنه هو صدق، يعني أنه مهرها لهذا، وإلا في حق إذا كان مجرد عطية هكذا فصراحة يعني يكون كأنه فعل فعلا أخشى أن يكون حقدا على أولاده أو تغيظا لهم. يقول: هل يجوز التلقيح الاصطناعي للأبقار مع العلم أن العملية قد تتكرر عدة مرات والبيطري يأخذ ثمن كل واحدة سواء نجحت أم لا؟ الله أعلم. يقول السائل أن أباه قبل أن يموت باع سكنه لابنه هذا، ووزع ذاك المال على بقية أولاده، وقال لابنه الذي باع له السكن: إن احتجت شيئا من مالي فلك أن تأخذ منه ما تحتاج. سؤال يقول السائل: فهل له أن يأخذ من هذا المال بعد وفاة أبيه أم أنه ليس له حق فيه؟ بعد وفاة أبيه انتهى، إذا كان قال كلام في حياته فنقول له بحق: اتقوا الله وعدل من أولادك. وأما إذا قاله بعد وفاته فنقول: لا وصية لوارث، والمال صار الآن يعني في قبضة الورثة المفروض، هم الذين يتصرفون فيه. يقول: هل تنصحوننا بقراءة كتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم علي بن محمد بن عمران مع التنبيه أنه أورد بعض أحوال أهل البدع؟ وكأي كتاب من كتب الحق فيها تراجم وأحوال، ليس كتاب تريد أن تأخذه منه معتقدا أو منهجا أو نحو ذلك، وإنما هو كتاب تطالع فيه أحوال العلم والعلماء وعملهم مع الكتب فقط. إذا وجدت شيئا من هذا فأعرض عنه. نعم، فالكتاب على كل حال يعني صراحة وجدنا فيه إنما هو فقط تراجم ونقولات تتعلق بأحوال العلماء مع الكتاب وقراءته، وهذا موضوع نحتاجه نحن من أجل الرفع من همتنا في طلب العلم. نعم، السؤال كذلك من الأخ أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن محمد.
السلام عليكم.
السلام
شيخ أحسن الله إليك. أنا كمن يسمعني هو بصحة هذا الصحة
أنا لا أسمع شيئا يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
أفصح عما تقول، وضح كلامك.
اسمع الشيخ،
تفضل.
شيخ أحسن الله إليك، ست أيام من الشهر
ماذا؟
الفصيحة للحكم.
ما أسمعك جيدا.
قلت لك هناك من يسمي من شوال بالصبر، يسمى بالصبر، هل تصح عليه؟
ما لم يتضح لي سؤالك. سمير زروقي، تفضل. سمير زروقي،
السلام عليكم.
السلام
عليكم شيخ، بارك الله فيك. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله خاص بالجهاد فقط أو سائر الأيام؟
الراجح أنها قلنا في الجهاد، في سبيل الله. هذا الاسم اسم كثير ما يذكر في الشريعة وفي النصوص الوحيين يقصد به الجهاد، فيكون كأن الشخص الذي صام جمع بين عبادتين عظيمتين هما الصيام والجهاد إذا كان يطيق ذلك، ولا يكون فيه إجهاد ومشقة كبيرة، لأن الجهاد نحن مطالبون شرعا. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. فالمجاهد إذا أعد ما أعد ثم هو من جملة الإعدادات التي المفروض أن يكون عليها أن يكون متقويا على الجهاد. فإذا كان الصوم يضعفه فليس ذلك من الإعداد. إذن إذا وجد نفسه في يوم الأيام في تمام الاستعداد وأن الصوم لا يمنعه فيكون قد فاز إن شاء الله بهذا الأجر. داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام نصف الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان لا يفر إذا لاقى وكان لا يفر إذا لاقى لقاء يعني أعداءه كان لا يفر بمعنى هذا لم يضعفني. فإذا شخص جمع بين هاتين العبادتين فقد فاز بهذا الثواب. نعم عبد النور
أكلاميش
ما فيك عبد النور
السلام عليكم شيخ سام.
وعليكم السلام
أحسن الله عليكم. كنت حاب نسألك مسألة صوم ستة من شوال.
نعم.
سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله قال أنه الأفضل أن تصومها متتالية يعني مع بعضها البعض، لكنه قال أنك ما تصومهاش في اليوم الجمعة والسبت.
نعم.
يعني يوم السبت كيف يكون صومها؟ يلحق بيوم الجمعة ولا؟
لا الصوم لا السبت لا يصام على أي وجه لا يصام. وأما الجمعة لا تصومها مفردة. إذا أردت أن تصوم الجمعة فصوم الخميس قبلها، وأما الجمعة وحدها فلا تصومها وحدها. إن شئت تصوم الجمعة والخميس معا فلا بأس، وأما السبت فبأي حال من الأحوال لا تصوم، كما تقدمنا من حديث الصماء بنت بسرة لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض. فيما افترض إذن منها في غير صورة الفرض لا يجوز صيامه. نعم. وتصوم يعني متتابعا لأنه أقرب إلى صورة المسارعة للخير. كلما كان يعني مفرقا كان أبعد عن صورة التتابع. ولذلك في الأفضل الأفضل نعم أن يصام متتابعا.
يعني نصوم نقدر نصوم من الأحد إلى الجمعة.
ماذا؟
من الأحد إلى الجمعة.
نعم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة تستطيع أن تصوم هكذا.
نعم.
وليد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ أنا بارك الله فيك في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن الناس 70 خريف. شيخنا بارك الله فيك يعني في الخريف قلنا يعني أنه معروف بأنه 3 أشهر.
نعم.
شيخنا بارك الله فيك يعني هذه التي يذكر في النصوص يعني من أيام يعني ونحو ذلك ما هو متعلق بالآخرة، هل يكون أيامه كسائر أيامنا أم نقول
كان كلام لم أفهمه بعد ذكرته، ولكن كأنك هناك كلام قليل لم أفهمه من كلامك لو تعيده قليلا.
نعم شيخنا قلنا يعني لا يرد في النصوص من أيام
نعم.
في ذكر للمدة يعني ما هو متعلق بالآخرة.
نعم.
يعني بعد الله بينه وبين نفسه بين خريفة، يعني هل الأيام هذه تكون كسائر أيامنا المعرف بأيامنا أم نقول نستدل بقول تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد.
أنت تسأل يعني هل هذه الأيام التي هي 70 خريفا هل هي نعم. بعد أيامنا التي في الدنيا أم بعد أيام الآخرة؟
نعم شيخ أنا بارك الله فيك.
ليس عندي جواب الله أعلم.
أحسن الله عليك شيخ الله.
أيك. إذن وبهذا نختم موعدنا هذا والموعد القادم إن شاء الله قلت يوم الجمعة أيضا. وأنبه كذلك إخواننا الذين أيضا يتابعون معنا عندنا حصة مساء اليوم بعد صلاة العصر على الساعة 5:30 يتابعونها أيضا عبر هذين التطبيقين الزوم والتليجرام، وتكون في التفسير، وتكون في التفسير. وحبذا لو يجعلها الشخص كأنه برنامج يحفظ في خلال أسبوع الأقل ثمن، ويكون كأنما أحيا طريقة السلف الصالح رضي الله عليهم في حفظهم للقرآن الكريم، إنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من الأحكام، لم يجاوزوها معنا لم يقرأوا ما بعدها حتى يقرأ. فتعلموا كما قال، فتعلموا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي لما نقل عن عبد الله بن مسعود بن عباس وغيرهم، فتعلمنا العلم والعمل معا. قلت عندنا حصة اليوم وهي نفسها التي كانت في أيام رمضان، نقرأ من عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله بعد صلاة العصر على الساعة 5:30. يتابعنا عنا من أراد أن يكون على اطلاع بشيء من معاني كتاب الله عز وجل، وهو خير ما يشتغل بالعبد. فقلت هذا الموعد إن شاء الله سوف استأنفه ابتداء من هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.